بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قال الحافظ أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد. أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. ما الذي فرق بين هذا كله؟ النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر، وهذا هو الشاهد، فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا من الغنى ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جامعة فاذة، يدخل فيها كل فعل خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، من عام لكل من يعمل، مثقال ذرة خيرا، كل خير قليل أو كثير يرى ذلك الخير ويؤجر عليه، وهكذا الشر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن معناه أنه الشيء الذي لم يذكر في الأدلة كالحمر لم يذكر فيها شيء مما يجب فيها أنه يلزمه فيها شيء، فما فعل من معروف مع الناس بحمل عليها أو تعاون فيها فإنه يدخل تحت هذه الآية. وفي دليل على أن الإنسان يؤجر بحسب نيته أو يأثم، فالنية مبنى الأعمال عليها. ما الذي يفرق بين العادة والعبادة، وما الذي يفرق بين العبادات؟ كل ذلك مبناه على النيات، إنما الأعمال بالنيات. وهكذا فيه فضل من أوقف شيئا في سبيل الله، فكل فعل خير يجري عليه فإنه له أجر وصدقة. هذه خيل، هذا حيوان، ومع هذا شربه وأكله وروثه وذهابه وإيابه وبقاؤه وجلوسه كله حسنات لهذا الذي أوقفه في سبيل الله. ومثله في هذه الأزمنة المتأخرة استعمال مثل هذه الوسائل، السيارات التي ينقل بها، كل ما يفعل فيها من الخير فله أجر. وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال لك مثلها 700 ناقة في الجنة. والحالة الثانية أمر مباح، ما نوى بها أن ينفع بها أو أن يعادي بها أهل الإسلام أو فخرا، ولكنه أراد البيع والشراء فيها أو الاستغناء بها ونحو ذلك، فالأصل إباحة. وأما الذي يشتري الخيل ويجعلها للمفاخرة والعجب بها أو يحارب بها المسلمين، وهكذا من يستعمل الوسائل الحديثة سواء كانت حربية أو نقل أو غير ذلك لمحاربة أهل الإسلام، هي داخلة في الصنف الثالث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أورد فيه حديثين، أحدهما عن أبي هريرة في ذكر الخيل، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في الجهاد. والمقصود منه قوله فيه: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي، فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها، فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى. فثبت المقصود من الإباحة المطلقة، يعني هناك أعمال قد ورد النص عليها أن الإنسان يؤجر وإن لم ينوي كالزراعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، الطير يأكل منه له صدقة، وما أحد يرضى، ما أحد يزرع من أجل أن يسرق زراعته أو أن تأتي الطيور تأكل عليه الحب، لكنه هذا وإن لم يكن نوى ذلك فيؤجر عليه. قال في الثالث: رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. ويدخل فيه أيضا من أعان أهل الباطل على باطلهم بأي وسيلة من الوسائل فإنه يكون آثما، فهي على ذلك وزر. قال الحافظ: قد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا، فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب، ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدا بقوله: ولم ينس حق الله فيها، فيلتحق بالمندوب. قال: والسر فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم غالبا إنما يعتني بذكر ما فيه حظ أو منع، وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو. ويمكن أن يقال القسم الثاني هو في الأصل المباح، إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه من ابتداء مطلوب، وهذا واضح. قوله في مرج أو روضة، المرج موضع الكلى والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع. قال: فما أصابت في طيلها، قال: هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى. فما أصابت في طيلها هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى، ويقال له طول بالواو المفتوحة. وأما قوله تغنيا، قال: استغناء عن الناس، هذا معنى تغنيا، ومن يستغني يغنيه الله. تقول: تغنيت بما رزقني الله تغنيا، وتغانيت تغانيا، واستغنيت استغناء، كلها بمعنى. وتعففا أنه يطلب بنتاجها أو ما يحصل من أجرتها ممن يركبها ونحو ذلك، الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم، لكن لا يستعملها في الحرام. فبعض الناس اليوم يستعمل الخيل في التكسب بالحرام، يأتي بخيل ويأتي بالناس يجلسون عليها ويصورهم، فهذا مكسب محرم لأنه يقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهي تصوير ذوات الأرواح. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المصور وقال: كل مصور في النار. ولما غضب ذلك الرجل الذي كان يصنع الصور وأخبره ابن عباس أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له اصنع الشجر وما لا روح له، وهذا ينظر له عملا آخر بغير تصوير ذوات الأرواح. ومعنى نواء أي معاداة، ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة. وهذه الآية التي قال الآية الجامعة الفاذة، قال الحافظ سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها، سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، سماها فاذة لانفرادها في معناها. قال ابن التين والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. قال ابن بطال فيه تعليم الاستنباط والقياس، لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر، إذ كان معناهما واحدا. قال وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده. وتعقب ابن المنير بأن هذا ليس من القياس في شيء، وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص، يعني هذه الآية من الأدلة التي تدل على العموم وأنه يعمل بالعموم حتى يدل دليل على التخصيص. وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة، يعني هذه مسائل أصولية مستنبطة من هذه اللفظة، هذه الآية الجامعة الفاذة. قرأنا حديث من؟ حديث أبي هريرة. إلى هنا سبحانه.